بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الصباح السعيد يسرنا أن نستهل هذه السلسلة من الدروس العقدية والموجهة في الأصل إلى أخواتنا طالبات معهد تأهيل المعلمات التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة، وقد وقع الاختيار على شرح هذا الكتاب الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. وسوف تكون طريقتنا بإذن الله تعالى قراءة المتن، قراءة المتن والتعليق بما أحوج التعليق إليه. فقد قال المؤلف حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما لا يخفى، هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ويستعملها في كل أمر ذي بال. فينبغي لطالب العلم إذا خطب أو ألف أو تكلم في كلام مهم أن يستهل بهذه الخطبة المتضمنة لحمد الله تعالى وللشهادتين ولدعائه سبحانه والتوسل إليه بالهدى. فقد تضمنت معاني إيمانية عالية تحضر القلب وتكيف النفس على ما ينبغي. ثم قال: أما بعد، وهذه اللفظة تعني في لغة العرب مهما يكن من شيء بعد. وفائدتها من الناحية البيانية الدخول في صلب الموضوع، ولا نقول الانتقال من أسلوب إلى آخر كما عبر بعضهم، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يؤتى بها عند الانتقال من فكرة إلى فكرة فتتكرر في السياق الواحد عدة مرات. لكن الصحيح هو أنها تستعمل بعد الحمدلة والشهادتين للإذان بالدخول في صلب الموضوع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. ويغلب أن يأتي بعدها حرف الفاء لكي يكون رابطا. لهذا قال المؤلف: أما بعد، فإن من أشرف المقامات العلمية والعملية الاشتغال بتحقيق العلم بالله تعالى. أما كونه من المقامات العلمية فهذا أمر واضح، لأنه شيء يقوم بالقلب من المعارف واليقينيات. وأما العملية فلأن هذا العلم يثمر عملا وينشئ في القلب أعمالا كالمحبة والخوف والرجاء. لهذا كان هذا الاشتغال من أشرف المقامات العلمية والعملية، الاشتغال بالعلم بالله تعالى، أي بتحقيق العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته ودعاؤه بها والعمل بمقتضاها. فالعلم بالله سبحانه وتعالى كما هو معلوم هو أشرف العلوم، لأنه كما سيأتي شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، والله سبحانه وبحمده أشرف معلوم. يقول إن هذه هي حقيقة العبودية. نعم، إذ العبودية لله تعالى هي كمال الخضوع مع كمال المحبة لله تعالى، وهذا لا يتحقق إلا بقاعدة علمية تثمر أمورا عملية. إذ أن معرفة ذلك، أي معرفة ما يتعلق بالله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين وأوجب وأفضل ما أدركته العقول واكتسبته القلوب. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا ريب أن هذا العلم، أي العلم بالله، أشرف ما احتواه القرآن الكريم من أبواب العلم، وأحكم المحكمات وأبين البينات لشدة الحاجة إليه. وهذه مسألة مهمة نشهرها في وجوه أهل التجهيل الذين يزعمون أن العلم بالله تعالى من المشتبهات، ويزعمون أنه مما لا سبيل إلى دركه ولا العلم به. لهذا قلنا إن هذا هو من أشرف ما احتواه القرآن الكريم من أبواب العلم، وأنه أحكم المحكمات وأبين البينات. فقد قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلا ريب أن الآيات المتعلقة بالعلم بالله تعالى تدخل دخولا أوليا في هذا المحكم. قال: لشدة الحاجة إليه وتوقف العبادة عليه، فلم يدعه الله تعالى ملتبسا، بل بينه غاية البيان، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أولاه العناية التامة وبينه البيان الشافي لكونه عماد الدين قولا وعملا واعتقادا. وقد اعتنى علماء الملة قديما وحديثا بالتصنيف في هذا الباب، أعني باب أسماء الله تعالى وصفاته وتضمينه كتبهم. نعم، هذا محل عناية العلماء قديما وحديثا، فما من مصنف صنف في السنة، ومصطلح السنة عند السلف المتقدمين يختص بعلم العقائد وأصول الدين، ما من أحد إلا وأشار إلى هذه القواعد، إلا أن من العلماء من أفردها بالتصنيف، كما صنع ذلك مثلا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فضم جملة من القواعد بعضها إلى بعض، وكما صنع في المتأخرين شيخنا رحمه الله تعالى، أعني شيخنا محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى، وقعدوا له القواعد وأصلوا فيه الأصول المستمدة من الكتاب والسنة، وصاغوها بجمل محكمة رصينة سميت بقواعد الأسماء والصفات، لتكون عصمة لطالب الحق ومرجعا عند الاشتباه. هذه القواعد باتت معروفة بقواعد الأسماء والصفات. مثل ماذا؟ مثل أن يقال: قاعدة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، قاعدة أسماء الله تعالى توقيفية، قاعدة أسماء الله لا تحصر بعدد، وهكذا. فهذه فكما يصنع مثلا الفقهاء، وكما يصنع الأصوليون، ينحتون قاعدة ويصوغون جملا محكمة رصينة ذات دلالات بعيدة، بحيث تكون جامعة مانعة. كذلك صنع المصنفون في قواعد الأسماء والصفات. يقول المؤلف: وقد رأيت من الناحية الفنية أن أنحى منحا جديدا وأسلك مسلكا بديعا في ضبط هذا الباب، بأن أتخذ من الجمل القرآنية ذاتها أصولا تندرج تحتها عبارات العلماء وتتفرع عنها تقسيماتهم، ويكون عليها المعول عند التأسيس والتدريس، بحيث تتبادر إلى الذهن عند النظر وتشهر في وجوه المخالفين عند المناظرة، فإن للنص سلطانا تخضع له الرقاب وتذعن له العقول، ولا يتمكن المبطلون من الوقوف في دربه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أشار المؤلف في هذه القطعة إلى المسلك الذي سلكه في تصنيفه، وأنه ارتأى أن تكون الأصول عبارة عن جمل قرآنية تندرج تحتها القواعد التي قعدها العلماء، والمؤدى واحد، لكنه رأى أن يكون الأصل جملة قرآنية، وأن يكون كلام العلماء وكلام الرجال مندرجة تحتها، لأن للنص سلطانا وبرهانا وله أثر كبير على النفوس. فبدلا مثلا من أن نقول أسماء الله توقيفية، نقول ولله الأسماء الحسنى، بدلا من أن نقول أسماء الله تعالى كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، نضع أصلا فنقول ولله المثل الأعلى، ثم ندرج تحته أمثال هذه القواعد. فلهذا رأى المؤلف أن هذا له أثر حميد على النفوس، وله أثر أيضا عند المناظرة والمجادلة للخصوم، فإنه إذا قيل له قال الله تعالى كذا وكذا كان هذا أبلغ من أن تذكر له قاعدة يعني صاغها العلماء. قال وسميت هذه الضميمة، سميت هذه الضميمة بهذا الاسم وهو الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. ومصطلح الأسماء ومصطلح الصفات كلاهما مصطلح شرعي قطعا، فأما الأسماء فالأمر فيها واضح، وأما الصفات فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أمره على سرية، فكان يقرأ بسورة الإخلاص ويقرأ معها سورة، فأنكر عليه أصحابه وقالوا إما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ ما سواها. المهم أنهم لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأن بها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، والشاهد أنه قال صفة الرحمن، فهذا دليل على أن هذا المصطلح مصطلح الصفات مصطلح صحيح، لا كما أنكرته الجهمية والمعتزلة، بل هو مصطلح شرعي ولا يجوز لأحد أن ينكره، كيف والواقع يدل عليه، فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات يجمع علماء العربية أنها صفات، كقول الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة صفة، وربك الغني ذو الرحمة، الرحمة صفة، فإن القوة لله جميعا، القوة صفة لا يقال عنها اسم، فإن الاسم هو القوي والعزيز ونحو ذلك. يقول المؤلف وقد تحصل لي 10 أصول قرآنية رتبتها على النحو التالي. طبعا هذه ليست حاصرة لكنها أمهات الأصول التي ينبغي أن يعتنى بها، ثم سردها فقال الأصل الأول ولله الأسماء الحسنى في بيان استحقاق الله للأسماء الحسنى وتفرده بها. الأصل الثاني فادعوه بها في بيان كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه. الأصل الثالث وذروا الذين يلحدون في أسمائه في بيان معنى الإلحاد وأنواعه وبطلانه. الأصل الرابع ولله المثل الأعلى في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. الأصل الخامس ليس كمثله شيء في إبطال التمثيل وبيان طريقة القرآن في النفي. الأصل السادس وهو السميع البصير في إبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات. والأصل السابع ولا تقف ما ليس لك به علم في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية وبيان وظيفة العقل في باب الصفات. الأصل الثامن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في بيان المحكم والمتشابه وتعلقهما بباب الصفات والرد على أهل التأويل وأهل التجهيل. والأصل التاسع وما يعلم تأويله إلا الله في بيان معاني التأويل. أما الأصل العاشر فقوله فعال لما يريد في بيان حقيقة الصفات الفعلية والرد على منكريها. وبهذا يتبين لمن كان عنده خلفية في هذا الباب أن هذه الأصول قد حوت جميع ما تكلم عليه العلماء في قواعد الأسماء والصفات وانداحت تحت هذه الآيات الكريمات. قال المؤلف وقد سرت في بيان هذه الأصول على النسق التالي مبينا منهجه في كل أصل من هذه الأصول. أولا أذكر النص القرآني الذي أراه أصلا في بابه وأتبعه بجملة تبين فحواه، يعني كما يقال جملة توضيحية، وهو ما يسمى بالعنوان الفرعي. ثانيا أسرد الآيات القرآنية الموافقة والمقاربة له في لفظه إن وجدت، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يثنى بمعانيه مرة تلو أخرى. ثالثا أبين معناها من كلام المفسرين ودلالتها في باب الأسماء والصفات، أي يبين ما هو المعنى الذي قاله أهل التفاسير المعتبرة، حتى لا يشطح الخيال ويذهب الوهل إلى خلاف مراد الله كما وقع لدى المتكلمين. رابعا أقرب ذلك بالتقاسيم النافعة والعبارات الواضحة، وقد تضمن هذا الكتاب بحمد الله جملة من التقسيمات التي ينبغي أن تعلق في ذهن طالب العلم وطالبته، تعينه على تقريب العلم لطالبه. خامسا أنقل ما يناسب المقام من كلام السلف المحققين دون إطالة واستكثار، وهذا مهم جدا لبيان حقيقة مذهب السلف، فإن من الناس من يدعي قولا ما وربما ينسبه إلى السلف كما فعل أهل التفويض على سبيل المثال، وهم جاهلون بطريقة السلف لا يعرفونها، وكذلك بقية المتأولين من أهل التأويل لا يفقهون مذهب السلف على حقيقته. فإذا نقلنا كلام السلف بحروفه ومن مصادره الأولى تبين الحق من الباطل. قال سادسا أنبه على مقالات المخالفين وأبين منافاتها لذلك الأصل، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فقد يدرك طالب العلم وطالبته المعنى، لكن ما لم يذكر له الأقوال المخالفة ربما يرتج عليه إذا ذكر له ذلك في موقف آخر ويلتبس عليه الأمر. فمن تمام العلم أن يبين الحق ثم يبين بإزائه الباطل لكي يزيف الباطل. وأنتن تقرأن في كتاب الله ذكر سبيلين، فالله تعالى يقول قل هذه سبيلي، ويقول تعالى أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وبالمقابل يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فثم سبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فلا بد من استبانة السبيلين معا، فيستبين طالب العلم وطالبته سبيل المؤمنين وهو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويستبين أيضا سبيل الضالين الذين حادوا عن الصراط المستقيم وأتوا بأقوال من تلقاء أنفسهم، قال أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملي خالصا لوجهه نافعا لعباده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا المطلب يجب أن يكون ماثلا دوما لدى طالب العلم وطالبته في جميع أعماله، أن يرجو من ربه الإخلاص في القول والعمل، ويرجو من ربه القبول ونفع العباد حتى يمتد الأثر. ثم إننا نشرع في الأصل الأول الذي هو أعظم هذه الأصول، وهو الأصل الأول هو المؤسس على قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وعنوانه الفرعي في بيان استحقاق الله للأسماء الحسنى وتفرده بها. ورد إثبات الأسماء لله تعالى بصيغة الجمع هكذا أسماء في أربعة مواضع من كتابه، أحدها في آخر سورة الأعراف وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الثاني في آخر سورة الإسراء قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله فله الأسماء الحسنى. الثالث في مطلع سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع في ختام سورة الحشر قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن هذه أربعة مواضع ورد فيها لفظ الأسماء بصيغة الجر. وها هنا أود أن ألفت انتباه طلاب العلم وطالباته إلى أهمية العد وإحصاء المواضع التي يتكرر فيها المعنى من القرآن، فإن كثرة تكرار المعنى يدل على مزيد حفاوة، فينبغي للباحث والمصنف أن يذكر في بحوثه عدد مرات ورود هذا المصطلح مثلا في القرآن العظيم. وقد أسعفتنا الآن التطبيقات الحديثة بإحصاء الكلمات والألفاظ بما أغنى عن عدها بمجرد النظر. لقد كان من كان قبلنا يقولون مثلا: ذكر الله الصبر في القرآن العظيم في 80 موضعا، ويكونون قد قاموا بعده متصفحين للقرآن العظيم أو مستذكرين له ويعدونه عدا بأيديهم. أما الآن ولله الحمد فيستطيع الإنسان أن يدخل جملة في إحدى التطبيقات لبرامج القرآن الكريم فيعثر على عدد المرات التي وردت فيها لفظة معينة باللواحق للتعريف أو بدونها، فهذا أمر مهم ينبغي أن يستفيد منه الباحث. يقول المؤلف: كما ورد إثبات الاسم له عز وجل بصيغة الإفراد مضافا إلى الرب في مواضع، يعني بصيغة المفرد لا بصيغة الجمع، يعني بمعنى اسم ربك. فمن ذلك ما ورد في ختام سورة الرحمن قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهذا يدل على استحقاقه للاسم. وفي سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وفي سورة الإنسان قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وفي مطلع سورة الأعلى قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي ختامها: وذكر اسم ربه فصلى. وورد لفظ الاسم مضافا إلى الله في عدة مواضع، يعني اسم الله، كما في سورة المائدة: واذكروا اسم الله عليه. وفي الأنعام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فأثبت الله لنفسه الاسم وأضافه إلى ذاته، والمراد جنس أسمائه لا اسما معين، وإنما أراد بالإفراد جنس أسمائه، فإن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم، كما أثبت الأسماء ووصفها بغاية الحسن. نحن نقول هذا معشر طالبات العلم وإن كان بديهيا، إلا لكون بعض الضالين أنكر إضافة الأسماء إلى الله عز وجل كما سنسمع قريبا. لكننا قبل ذلك ينبغي لنا أن نتعرف على جذر هذه اللفظة. فالأسماء جمع اسم، وهو لغة إما أنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، كما قال ابن فارس: السين والميم والواو أصل يدل على العلو. وقال الجوهري: الاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة. هذا أحد الاستمدادين أو أحد المعنيين. أما الثاني فهو من السمة وهي العلامة. يقول ابن منظور: واسم الشيء وسمه 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 وسماه أي علامته. وأما في الاصطلاح فقد قال ابن هشام: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا تعريفه عند النحاة، ما لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ودل يعني بنفسه فإنه دل على معنى في نفسه غير مقترن بماضي أو الحاضر أو المستقبل، فإنه هو الاسم. إذن عرفنا معنى كلمة اسم، وأنه إما أنه مشتق من السمو، وإما من السمة أي العلامة. وعلى ذكر ما تقدم أود أن أذكر فائدة في هذا المقام تتعلق باستعمال المعاجم والمقاييس. لا يخفى على طالب العلم وطالبته أهمية العود إلى كتب المعاجم في تحرير معاني الألفاظ، لأن الألفاظ قوالب للمعاني. فما الذي ينبغي لطالب العلم أن يستعمل من هذا الكم الكثير من المعاجم؟ لا ريب أن الرجوع إلى أقدمها وأولها أولى من الرجوع إلى المراجع الحديثة. مثلا لا ينبغي لطالب العلم المحقق أن يأتي بتفسير لفظة من كتاب المنجد مثلا، الذي لم يؤلف إلا قبل نحو 100 سنة أو نحو ذلك، لكن يرجع إلى كتاب الصحاح للجوهر. إذا كان الأمر يتطلب يعني معرفة جذر الكلمة وتذوق استمدادها، فلا شيء يعدل معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهو في مجلد واحد لكنه بديع. فإن ابن فارس يقول مثلا حرف كذا وكذا وكذا أصل صحيح يدل على كذا وكذا، فهو يتذوق جذر الكلمة ثم يفرع عليها بقية المعاني. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب النفيس. إذا كان طالب العلم أو الباحث يريد التوسع في تصريفاته واستعمالاته واشتقاقاته، فيقصد لسان العرب لابن منظور، لأنه جمع فأوعى واستكثر من شواهد العربية ونصوص اللغة وأقوال العرب. فهكذا ينبغي أن يدرك الباحث أن لكل معجم فائدة وله نفس يستقل به. وإذا كانت اللفظة لفظة قرآنية، فيحسن الرجوع إلى مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. قال: ومعنى حسنى، حسنى صيغة مبالغة على وزن فعلى، أي بالغة في الحسن منتهى. إذن المؤلف فسر وبين معنى هذه الجملة أو هذا الأصل الأول: ولله الأسماء الحسنى، فبين معنى الأسماء وبين معنى الحسنى. ثم شرع في استنباط المعاني من هذا الأصل. قال: فدلت هذه الآيات الكريمات، يعني الآية التي في صدر هذا الأصل وما استدل به بعد ذلك بصيغة الجمع أو الإفراد، على أمور. الأول: أن أسماء الله من عند الله، هذه مهمة للغاية، أن أسماء الله من عند الله، فقد سمى نفسه بما يليق بجلاله وجماله وكماله من الأسماء المقدسة، ولم يكل ذلك إلى خلقه، ولم يبتدعها له الناس كما ادعت الجهمية أنها مستعارة مخلوقة. هكذا زعمت الجهمية. من الجهمية؟ الجهمية هم نفاة الأسماء والصفات، وقد نسبوا إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، غير أن الجهم بن صفوان السمرقندي ليس هو أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة، فقد سبقه إلى ذلك رجل يقال له الجعد بن درهم. الجعد بن درهم ظهر في مطلع 100 من الهجرة، وقال مقالة منكرة، فقد أنكر أن يكون لله اسم أو صفة، فقبض عليه أمير العراقين، وإذا قيل العراقان فالمقصود الكوفة والبصرة، قبض عليه أمير العراقين خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وخرج به واستتابه فلم يتب، فخرج به إلى مصلى العيد يوم أضحى وخطب الناس، ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. ذكر هذه الحادثة الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وذكره غيره، وهي قصة مشتهرة تلقاها العلماء بالقبول. وأشار ابن القيم رحمه الله في نونيته إلى هذه الحادثة فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، أي أنه أنكر صفة الكلام وصفة المحبة أو الخلة. شكر الضحية: كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقد كان مقتله سنة 119 للهجرة، ثم تلقف مقالته الجهم بن صفوان السمرقندي وناظر عليها ونشرها في الآفاق، فلذلك نسبت المقالة إليه، فقيل الجهمية ولم يقل الجعدية. وكان آخر أمر الجهم بن صفوان السمرقندي أنه خرج من ضمن الخارجين على بني أمية، فقبض عليه حوز بن أسلم صاحب شرطة نصر بن سيار، وقتل سنة 128 للهجرة. هذه المقالة، مقالة التعطيل ونفي الأسماء والصفات، هي مقالة الجهمية الذين لم يزل السلف يذمونهم ويصنفون في الرد عليهم، فما أكثر الكتب المعنونة بالرد على الجهمية أو على أعيانهم، كالرد على بشر بن غياث المرديسي، الرد على ابن الثلجي، وهكذا. لهذا قلنا إن أسماء الله من عند الله، فقد سمى نفسه بما يليق بجلاله وجماله وكماله من الأسماء المقدسة، ولم يكل ذلك إلى خلقه، ولم يبتدعها الناس كما ادعت الجهمية أنها مستعارة مخلوقة. استهل الإمام الدارمي، وهو عثمان بن سعيد الدارمي، وله كتابان عظيمان كان شيخ الإسلام تيمية يوصي بقراءتهما، أحدهما بعنوان الرد على الجهمية، والثاني بعنوان الرد على بشر المرديسي. قال في رده على بشر المرديسي ما يلي: باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال فيه: ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المرديسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة. ادعى أن أسماء الله غير الله، بمعنى أنها شيء خارجه غيره لا تقوم فيه، وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميه، فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا في زعمهم، كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له، أي الخلق، أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. هذه مقالة الجهمية، يزعمون أن الله تعالى بلا اسم، وأنه كان مجهولا، وأن الذي أطلق عليه هذه الأسماء وأضافها إليه هم الناس، لا أن الله سبحانه وتعالى سمى بها نفسه، وهذا يتعارض مع هذا الأصل العظيم الذي تضمنه قوله: ولله الأسماء. قال، أي عثمان بن سعيد الدارمي، قال: ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهم والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، استجهال الخالق يعني وصفه بالجهل، إذ كان بزعمه، أي بزعم بشر المريسي، هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته. وكذلك قال في الاسم: سبح اسم ربك الأعلى، كما يسبح الله، يعني قال سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله كما يقول سبحان الله، فأضاف التسبيح إلى الاسم. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره، إذن اسمه له. هذا وجه استدلال، أنه رأى أن الله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك فأمر بتسبيح اسمه، مما يدل على أن اسمه دال على ذاته وليس شيئا سواه. وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قال لهم هود ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. إذن هذا التقرير من هذا الإمام الفحل المتقدم عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر بن رياح المريسي، يبين الفارق الأصيل بين طريقة السلف المتقدمين وطريقة المعطلة من المتكلمين. فالسلف يعتقدون أن الله تعالى له الأسماء الحسنى منذ الأزل، وأنها لم تطرأ عليه ولم يصطنعها الناس ولم يضيفوها أو يعيروها لله تعالى، بل هي أسماؤه منذ الأزل وإلى الأبد. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الأصل أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار دلالتها على معاني صفاته، فلا معنى لوصفها بالحسن إلا لتضمنها كمال معنى الصفة. يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يدل على ذاته ويدل على صفة من صفاته. فإذا قلنا السميع، فاسم السميع يدل على ذات الله ويدل على اتصافه بالسمع. البصير يدل على ذات الله تعالى ويدل على اتصافه بالبصر، وهكذا. لهذا قلنا إنها أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار دلالتها على معاني صفاته. قال ابن القيم رحمه الله والوصف بها لا ينافي العلمية، يعني كونها وصفا لا تنافي أنها علما عليه، فإن العلم هو ما يعين مسمى، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى. أوصاف العباد مشتركة بينهم، بينما صفة الرب يستقل بها لا يشاركه أحد فيها لأن له المثل الأعلى. الآدميون كل واحد منهم أو عامتهم يوصف بأنه مثلا سميع وبصير وطويل وقصير وما أشبه ذلك، وهذه لا تعين علميتهم لأنها مشتركة بينهم. أما صفاته سبحانه المضافة إليه فلا يشاركه غيره فيها لأنها الكمال المطلق. كما أن أوصاف العباد ليست بالضرورة مطابقة للحال، مثلا قد نقول عن شخص من الناس أمين وهو من أسرق الناس، وقد نقول شجاع وهو من أجبن الناس، وقد نقول اسمه صادق وهو من أكذب الناس. فأسماء الناس أعلام ولا يلزم أن تكون أوصاف، أما أسماء الرب سبحانه وتعالى فهي أعلام وأوصاف في آن واحد لأنها مطابقة للواقع. فهو سبحانه السميع ذو سمع، وهو البصير ذو بصر، وهو العليم ذو علم، وهو الحكيم ذو حكمة. وهذا نستطيع أن نقوله أيضا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم منطبق على حاله، فهو صلى الله عليه وسلم الحاشر والعاقب والمقفي وغير ذلك مما ثبت وصفه وتسميته به. كذلك أسماء القرآن، فإن أسماء القرآن أيضا أعلام وأوصاف عليه لا تكون مخالفة للواقع، وكذلك أسماء القيامة الصاخة والحاقة وغير ذلك فإنها أعلام عليها وأوصاف منطبقة عليها. وكما ذكر المؤلف أنه يذكر أقوال المخالفين ليتبين الحق، قال: وزعمت المعتزلة أن أسماء الله أعلام محضة لا فرق عندهم بين اسم واسم ولا اسم وصفة، يعني عند المعتزلة أنه ما الفرق بين المعتزلة وبين الجهمية؟ الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات، لكن إثباتها للأسماء إثبات شكلي، لأنهم يعتبرونها بمنزلة العناوين واللافتات لا أقل ولا أكثر، بمعنى أنهم لا يثبتون ما يتضمنه الاسم من الصفة. فمثلا يقولون سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يعني عندهم أن اسم السميع لا يدل على اتصافه باسم السمع، واسم البصير لا يدل على اتصافه بصفة البصر، فهم في الحقيقة وإن أظهروا مخالفة شكلية للجهمية لكن مؤدى كلامهم واحد، لأن الجهمية تنكر معاني الصفات فضلا عن الأسماء، والمعتزلة تنكر الصفات، فلم يعد لإثباتهم للأسماء فائدة، فعندهم أنه لا فرق بين السميع والبصير والعليم والقدير والحكيم والخبير، كلها مجرد أسماء محضة أعلام لا أقل ولا أكثر لا تتضمن وصفا. قال أبو الهذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته. رأيت؟ قال: علمه ذاته، يعني ليس علمه صفته. قادر بقدرة وقدرته ذاته. انتهى كلامه. ما هي شبهتهم في ذلك؟ شبهتهم في ذلك أن إثبات الوصف يستلزم بزعمهم تعدد القدماء، فعندهم أن من أثبت اسم القدير وصفة القدرة فقد أثبت بزعمهم قديمين إلهين. قال واصل بن عطاء وهو من مؤسسي مذهبهم: من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. عجبا له، لا ريب أن هذا الفهم فهم أعوج، وكما قال المؤلف تلك شبهة داحضة، فمعلوم عند سائر العقلاء أن الصفة تقوم في الموصوف وليست عينا قائمة بذاتها مستقلة عنه حتى تستقل بوصف القدر كما توهموا، فأنه يقال للشخص الواحد من المخلوقين طويل جسيم قوي كريم شجاع حليم، هذه ستة أوصاف الآن، ويبقى ذات واحدة غير متعدد، إذا وصف بهذه الأوصاف الستة أو أكثر لا يقال هؤلاء جماعة، وإنما يبقى هو شخص واحد قامت فيه عدة أوصاف. فهذه هي شبهة المعتزلة في إنكار الصفات، أنهم قالوا يلزم من إثبات صفات قديمة تعدد القدماء وتعدد الآلهة. عجبا لهم، وهم الذين يدعون العقل وأنهم يقدمون العقل على النقل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. كيف ذلك؟ يعني إذا قيل أسماء الله الحسنى أهي مترادفة أو متغايرة متباينة؟ فيقال: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأن السميع هو البصير هو العليم هو القدير هو الحكيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نجد أن الله تعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآية، فجميع هذه الأسماء ترجع إلى ذات واحدة هو الله، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متغايرة متباينة، فإن اسم السميع يعطي ما لا يعطيه اسم البصير، ما لا يعطيه اسم العليم، ما لا يعطيه اسم الحكيم الخبير إلى آخره، فيكون كل اسم استقل بصفة دون غيره. أما الأمر الثالث الذي نستنبطه من هذا الأصل فهو أن أسماء الله الحسنى تختص به فلا يشاركه فيها أحد، ولهذا قدم الجار والمجرور في اللفظ الظاهر والمضمر. في اللفظ الظاهر قال ولله الأسماء، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، وفي المضمر وله الهاء الضمير وله الأسماء، وتقديمه يدل على الاختصاص. طيب هل ثم اشتراك بين الله وبين خلقه؟ قال والاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى، لأن من شبهات المعطلة أنهم قالوا لا نعلم سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا إلا من أسماء المخلوقين، فيعني زعموا أنهم لذلك ينكرون تسميه بهذه الأسماء لكونها أسماء للمخلوقين بدعوى الاشتراك. لكن الرد عليهم سهل، نقول هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في اللفظ والاسم، أما الحقيقة والكون والكيفية فليس فيها اشتراك، فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات. قال المؤلف والاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى والحقيقة، فأسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به. قال الله تعالى عن نفسه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أي الله. وقال سبحانه عن عبده أو عن خلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، أي المخلوق، سميعا بصيرا. وليس سميع كسميع ولا بصير كبصير، وليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات، لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة والكل. قال وأمثال هذا كثير، فكما يجب توحيده في ربوبيته وألوهيته يجب توحيده في أسمائه وصفاته باعتقاد أنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال تعالى هل تعلم له سميا، هذا استفهام للنفي أي لا. أما الأمر الرابع الذي نستنبطه من هذا الأصل العظيم ولله الأسماء الحسنى فهو أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فكل ما سمى به الرب نفسه فهو دال على الكمال المطلق، سواء في ذلك أسماء الجلال كالعظيم والعزيز والجبار والمتكبر، أو أسماء الكمال كالعليم والقدير والسميع والبصير. فأسماء جلاله منزهة عن العبث والسفه، وأسماء كماله منزهة عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. إذن هذا المعنى نلتقطه من قوله الحسنى، فقد بلغت في الحسن غايته فلا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه، فأسماء الجلال كالعظيم والعزيز منزهة عن العبث والسفه والطيش والنزق، وأسماء الكمال كالسميع والبصير والقدير منزهة عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. وقد يقرن الرب تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه الحسنى فينتج عن ذلك حسن مضاعف، يعني يلاحظ أن كثيرا من آي الكتاب تختم باسمين كريمين عليما حكيما سميعا بصيرا عفوا قديرا إلى آخره، فهذا يعطيها حسنا مضاعفا. كيف ذلك؟ قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، فأفاد أن عفوه مع المقدرة لا بسبب عجز وهوان، وقدرته يكتنفها عفوه لا نزق فيها ولا حنق، بخلاف ما للمخلوقين، بعض المخلوقين ربما كان يعفو لكن يعفو رغبة أو رهبة، يعني لاعتبارات وحسابات خاصة، بعضهم ربما كان قديرا لكن يخالط قدرته بطش وانتقام وحنق وغيظ وما إلى ذلك، أما الرب سبحانه فإنه كان عفوا قديرا، وأعظم العفو هو العفو مع المغفرة. مثال آخر قوله تعالى إن الله كان عزيزا حكيما، دل ذلك على أن عزته مقرونة بحكمته، عزته مقرونة بحكمته فلا تقتضي ظلما وجورا، وحكمته مصحوبة بعزته فلا يلحقها ذل يحول دون نفاذها، بخلاف ما للمخلوقين فإن منهم من يكون عزيزا لكن يصاحب ذلك ظلم، ومنهم من يكون حكيما لكن يكون ذلك بسبب ذل أصابه. أما الله تعالى فهو عزيز حكيم، فعزته لا تؤدي إلى ما ينافي الحكمة، وحكمته لا تنافي ما يحفظ العزة. فاللهج بذكر أسمائه الحسنى تسبيحا وتحميدا وتكبيرا باللسان وتدبر معانيها بالجنان مفتاح كل سعادة وطريق كل خير. أما الخامس من المعاني المستمدة من هذا الأصل العظيم فهو أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يجب الوقوف فيها عند موارد النصوص من الكتاب والسنة دون زيادة ولا نقصان، فلا يسمى سبحانه بما لم يسم به نفسه، ولا يدعى بغير أسمائه الحسنى، ولا تعبد أسماء المخلوقين لغير أسمائه، فهذا لأنها توقيفية، فيجب أن نقف عند مورد النص والدليل ولا نتعداها، فلا نسميه بما لم يسمي به نفسه، ولا نعبد أحدا من المخلوقين باسم لم يسمي به نفسه، كما يقول بعض الناس مثلا عبد الموجود، أو بعضهم يقول عبد النعيم، أو بعضهم يقول عبد كذا من غير الأسماء الحسنى، لا يجوز. فلا بد أن نعلم أنها توقيفية. لكن ها هنا ملحظ وهو ما نبه إليه المؤلف، وهو أن باب الصفات والإخبار أوسع من باب الأسماء. باب الصفات والإخبار أوسع من باب الأسماء، فتضاف الصفات إليه سبحانه ويخبر بها عنه على ما ورد ولا يسمى بها. الصفات أوسع من الأسماء، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، وليس من أسمائه المنزل ولا المجري ولا الهازم، ولا يجوز لأحد أن يقال عن عبد المنزل أو عبد المجري أو عبد الهازم، لأن هذه ليست أسماء، هذه أخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. كذلك ليس من أسمائه المريد، مع أنه قال يريد الله بكم اليسر، ولا من أسمائه الجائي، مع أنه قال وجاء ربك، ولا الآخذ، مع أنه قال وكذلك أخذ ربك، ولا الباطش، مع أنه قال إن بطش ربك لشديد، ونحوها مما دلت عليه صفات الأفعال. فصفات الأفعال لا يشتق منها أسماء، أسماء الله تعالى توقيفية، لكن يجوز الإخبار بها عنه. قال ابن القيم رحمه الله إنما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، يعني يصرح أن يقال عن الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله الموجود، يصرح أن يعبر الإنسان عن الله بأنه موجود أو القائم بنفسه، أو حتى ما يقوله المتكلمون واجب الوجود، فإن هذا معنى صحيح لكن ليس من الأسماء الحسنى. قال ابن القيم فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن باب أولى صفات الأفعال التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم. هناك بعض صفات الأفعال تعتبر من صفات الله تعالى الثابتة، لكن مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم باعتبار الحال، فتكون كمالا في مقابل من يصدر منهم ضدها. مثل ماذا؟ مثل صفات المكر والكيد والخداع، هذه من صفات الله التي أضافها لنفسه الكريمة، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن المتقين وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فرأيتن في هذه الآيات أن الله أثبت لنفسه هذه الصفات الفعلية من المكر والكيد والخداع، لكنها جاءت في سياق المقابلة لمن يستحق ذلك، فإنهم يمكرون ويمكر الله، فهو مكر بمن يستحق أن يمكر به، ويكيدون والله يكيد لكنه كيد بمن يستحق أن يكاد له، ويخادعون والله يخادع لكنه خداع في من يستحق أن يخدع، ومثله يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. لهذا لما كانت مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم، لأن المكر تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، وكذلك الكيد والخداع، فإذا كان موجها لمن يستحق أن ينكر به فهو محمود، وإذا كان موجها لمن لا يستحق فهو مذموم. أضرب لذلك مثالا، مثلا لو قدرنا أن شخصا من الناس أغرى الناس بالمساهمة في عقار معين أو في أسهم معينة، ودفعوا إليه أموالهم ومناهم الأمانية العريضة، ثم بعد ذلك اختفى وسلب أموال الناس وهرب بها، فإننا نقول عنه إنه ماكر، ومكره هذا مكر مذموم، لأنه أوصل الأذى بغير حق إلى أناس أبرياء. فلو مثلا انتدب له شخص من المباحث الجنائية واتصل عليه وقال أنا عندي أموال، وسمعت أنك يعني تستثمر أموال الناس، عندي ملايين أريد أن أدفعها إليك، وأغراه حتى واعده ثم ألقى عليه القبض، لسمينا هذا العمل مكرا، لكنه مكر محمود، حيث أنه وقع في حق من يستحق أن يمكر به. المقصود أن هذه الصفات التي تنقسم في أصلها إلى محمود ومذموم لا يشتق منها أسماء له تعالى، ولا يخبر بها عنه أيضا على سبيل الإطلاق، فلا يقال مثلا من أسمائه الماكر الكائد المخادع، تعالى الله عن ذلك، دفعا لظن السوء، ويقتصر على ما ورد مقيدا، يعني حتى لو أردنا أن نخبر بها فإننا نقول يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، يخادع المنافقين ونحو هذا. ولهذا قلنا ويقتصر على ما ورد مقيدا. قال ابن القيم رحمه الله لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أي يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل والفاتن والماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. إذن أرجو أن تنتبهنا للتمييز بين هذه المقامات المختلفة، فأسماء الله توقيفية، وأي اسم سمى الله به نفسه فإننا لا نتردد في إطلاقه عليه ولا في إثبات الوصف المتضمن له. ونقول أيضا إنه يجوز أن نخبر عن الله تعالى بما دلت عليه الأفعال كالمجيء والإرادة، فنقولها على سبيل الخبر المريد والجائي لا أنه اسم. وهناك طائفة من الأفعال تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم، هذه لا نشتق منها أسماء ولا نخبر بها على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التقييد في السياق. ونختم بهذا النص لشيخنا محمد بن صالح العثيمين، قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، كما ذكرنا آنفنا المكر والخداع والكيد والاستهزاء، قال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، يعني ما نقول جائزة في إطلاق ولا نقول ممتنعة بإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. بهذا تم هذا الأصل الأول ورأيتن كيف استمددنا منه جملة من القواعد المفيدة في باب أسماء الله وصفاته. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.